أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبه. الكلام كان في المقدمة الثانية مما يحتاج إليه في إثبات القول بالامتناع، وقلنا إن الغرض منها إثبات كون متعلق التكليف هو المعنون للعنوان، والعنوان هو المعنى المتصور في الذهن عند إطلاق اللفظ، كمعنى الصلاة من لفظ الصلاة، والمعنون هو الوجود الخارجي المنطبق لهذا العنوان في الخارج كالصلاة الخارجية. وقلنا إن التكليف يتعلق بالمعنون الخارجي باعتبار أن الغرض من التكاليف تحصيل ملاكاتها في الأمر، الغرض تحصيل مصلحته، وفي النهي الغرض تحصيل اجتناب مفسدته. ومن الواضح أن المفسدة والمصلحة قائمان بالوجود الخارجي، فإنه هو منشأ الآثار. الصلاة الخارجية تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا صورتها الذهنية ومفهومها. شرب الخمر في الخارج يذهب العقل، لا تخيله في الذهن. بناء عليه لابد من القول بالتعلق بالمعنون، وهذا ظاهر. بقي أن المصنف استعمل في هذه المقدمة اصطلاحات مثل الاسم والعنوان والخارج المحمول، مما لا بد من توضيحه. فأقول، وذكرنا أن متعلق الحكم هو المعنون وليس العنوان. هذا العنوان الذي نفينا كونه متعلق الحكم يكون على ثلاثة أقسام، لأنه تارة عنوان لمبدأ متأصل في الخارج له وجود خارجي، وأخرى هو عنوان لمبدأ غير متأصل. فالأول مثل عنوان الأسود والأبيض، اللذين يحكيان الاتصاف بمبدأ ذي تأصل في الخارج وذي حقيقة موجودة في الخارج، حقيقة السواد والبياض، وإن كانت هذه الحقيقة حقيقة عرضية من الأعراض، إذا وجدت في الخارج لا توجد إلا في موضوع، لكنها توجد في الخارج. ولذلك لكي يتصف الجسم بكونه أسود أو أبيض لابد أن تنضم هذه الحقيقة، هذا الوجود الخارجي للسواد أو البياض إلى الجسم. من انضمام السواد أو البياض إلى الجسم ينتزع عنوان أسود وأبيض، ومثل هذا يصطلح فيه بالمحمول بالضميمة، ووجه تسميته بذلك اتضح من البيان المتقدم، فإنه لكي يحمل على الذات ويعرض عليها وتتصف به لابد من ضميمة المبدأ، مبدأ السواد الموجود في الخارج، لأنه موجود مستقل، أقصد من المستقل أن له حقيقة، له تأصل في الخارج وإن كان غير مستقل بمعنى الجوهر، ليس جوهرا يوجد بالاستقلال ومن دون الاعتماد على الموضوع يحتاج إلى الموضوع، لكنه حقيقة موجودة في الخارج ولو في الموضوع، فله استقلالية بمعنى التأصل والوجود الخارجي، ولأن له هذا التأصل وهذا الوجود المستقل عن وجود محله وموضوعه، وإن كان لا يقوم إلا فيه، كان انتزاع الوصف الحاكي على الاتصاف به محتاجا إلى انضمامه إلى الموضوع. من انضمام السواد إلى الجسم ينتزع أسود في الخارج، انضم السواد إلى الحائط أو إلى اللوح الخشب مثلا فانتزع عنوان أسود له. هذا بالنسبة للعنوان الذي يحكي الاتصاف بمبدأ له تأصل في الخارج. وأما القسم الثاني وهو العنوان الذي يحكي الاتصاف بمبدأ لا تأصل له في الخارج، فهذا على قسمين، لأن المبدأ الذي ليس له تأصل في الخارج هو تارة حيثية واقعية تكوينية في الشيء، ينتزع من الشيء العنوان والوصف بلحاظ تلك الحيثية، وأخرى هو مع كونه ليس متأصلاً إلا أنه أيضا ليس عبارة عن حيثية واقعية، وإنما هو أمر جعلي اعتباري، وجوده بجعل الجاعل واعتباره. فالأول من هذين مثل عنوان الممكن، أقصد بالأول المبدأ أو العنوان الذي يحكي الاتصاف بمبدأ لا تأصل له بالخارج لكنه حيثية واقعية، هذا مثل عنوان الممكن الذي يحكي عن اتصاف الجسم بمبدأ الإمكان، والإمكان ليس حقيقة متأصلة في الخارج، لا يوجد شيء في الخارج يسمى بالإمكان، ولا حتى بنحو العرض المنضم إلى موضوعه، لا يحل في الإنسان شيء بعنوان الإمكان كما يحل في القسم الأول فيه شيء بعنوان السواد، هذا يسوغ انتزاع الأسود، أما هنا فلا ينضم شيء إلى الذات، فالإمكان في الخارج لا وجود له، لكن انتزاعه من مثل الإنسان يكون بلحاظ خصوصية تكوينية واقعية في ذات الإنسان، وهي خصوصية كونه من حيث الوجود والعدم غير ضروري، لا هو ضروري الوجود ولا هو ضروري العدم، أو فقل هو في ذاته له خصوصية استواء نسبته إلى الوجود وإلى العدم، فالعقل عندما يلحظ هذه الخصوصية الذاتية الواقعية الكامنة في نفس الموجود الخارجي كالإنسان ينتزع له عنوان ممكن. إذن عنوان ممكن يحكي اتصافا بمبدأ والإمكان، لا تأصل له في الخارج ولا وجود له، ولكن انتزاع العنوان يكون من حيثية واقعية، فالإمكان هو هذه الحيثية الواقعية في ذات الشيء التي لا تنحاز عنه ولا وجود لها، هي شيء، هي خصوصية في نفس وجود الشيء، لا أنها شيء آخر موجود ينضم إليه. من هذه الحيثية ينتزع مثل عنوان ممكن، هكذا مثل عنوان الشيء وعنوان الموجود. عنوان الشيء ينتزع من ملاحظة كون الشيء شيئا، كون الموجود المتحقق في الخارج له شيئية، فينتزع له عنوان الشيء. عنوان الموجود كذلك يلاحظ الشيء في الخارج من حيث إنه موجود، فينتزع له عنوان موجود، لكن وجوده وشيئيته ليس شيئين موجودين مقابل نفس ذاته ووجوده، وجوده وذاته واحد، شيئيته وذاته واحد. التشيء تحصل الذات في الخارج، وكذلك وجودها تحصلها في الخارج. من جهة هذه الخصوصية ينتزع عنوان الشيء وعنوان الموجود، فهو يحكي مبدأ كالشيئية والوجود غير متحقق في الخارج، غير متأصل بمعنى تأصل مستقل عن ذات الموجود والشيء في الخارج، ولكن هو نحو خصوصية فيه الموجود في الخارج، خصوصيته أنه متشيئ وأنه متحقق وموجود. هذا والقسم الثاني من هذين القسمين تحت القسم الثاني من قسمي الكل، لأني ذكرت أولا الذي ينتزع بالانضمام ومقابله المبدأ الذي أو الوصف الذي يحكي الاتصاف بمبدأ لا تأصل له. هذا الثاني قسمته، المبدأ الذي لا تأصل له مرة حيثية واقعية، فهذا الأول الذي تقدم مثل الممكن والإمكان، والثاني منهما هو الوصف الذي يحكي مبدأ غير متأصل كسابقه، وهو أيضا مع كونه غير متأصل ولا وجود له مستقلا كذلك ليس حيثية واقعية تكوينية في ذات الشيء، بل هو أمر جعلي اعتباري، كما في عنوان مالك وزوج وحر ورق ونحو ذلك من الاعتبارات، فإنها تنتزع من الذات بلا انضمام شيء في الخارج أيضا كما في القسم السابق، إذ ليس في الخارج شيء تحت عنوان الزوجية أو الملكية ينضم إلى ذات زيد فينتزع منه مالك أو زوج، ليس هكذا، وذلك لأن الزوجية والملكية لا وجود لهما، وإنما هما أمران اعتباريان يعتبرهما المعتبر من الشارع أو العقلاء بقصد ترتيب آثار معينة عليهما لغرض نظم معاش الناس وعلاقاتهم بعضهم ببعض ومعاملاتهم، فهذه مجرد اعتبارات هذا القسم، وسابقه يصطلح فيهما بالخارج المحمول. ووجه التسمية أولا هو خارج عن الذات بلا إشكال وليس نفس الذات، عنوان زوج ومالك كعنوان ممكن وشيء عنوان خارج يحمل على الذات، لكن لما كان يحمل من دون انضمام شيء لم يقيد بالضميمة وسمي بالخارج المحمول على الإطلاق، أي من دون ضميمة. وقد يصطلح فيه أيضا بالمحمول من صميمه من باب المشابهة والمشاكلة، بالمصطلح الآخر المحمول بالضميمة، هذا يصطلح فيه بالمحمول من صميمه، المقصود أنه محمول من صميم الشيء ومن ذاته، أي من دون انضمام شيء آخر إليه من الخارج. فحمل عنوان ممكن على الذات هذا يكون بالانتزاع من نفس الذات وصميمها، وكذلك حمل عنوان زوج ومالك على الذات بالانتزاع من ذاتها، بمعنى أن المنضم إليها والملحوظ معها ليس وجودا خارجيا، وإنما هو هذا الأمر الاعتباري. لما صدر العقد مثلا عقد البيع من زيد مع عمرو بشرائطه، وحكم الشرع بالإمضاء وترتب الأثار، ولاحظنا هذه الذات من حيث إنها صدر منها هذا العقد وهذا السبب المؤدي في حكم الشارع إلى هذا الاعتبار، الاعتبار الملكية والحكم بوجودها. من ملاحظة هذا مع ذاك انتزعنا عنوان مالك. إذا شئت أن تقول من ضم هذا إلى ذاك فقل، لكن في الحقيقة ليس هذا شيئا في الخارج يضم، وإنما هو مجرد اعتبار، ضم أمر اعتباري لا شيء أكثر من ذلك. هذان القسمان كما قلت يصطلح فيهما بالخارج المحمول. فهذه أقسام ثلاثة: الأول المحمول بالضميمة، وقد علم أن انتزاعه من الشيء يتوقف على انضمام مبدأ متأصل له وجود مستقل في الخارج إلى الذات، كانضمام السواد إلى الجسم لانتزاع عنوان أسود، وانضمام الحرارة إليه لانتزاع عنوان حار، ونحو ذلك. القسم الثاني: الخارج المحمول الذي لا يتوقف انتزاعه على انضمام شيء في الخارج إلى الذات، لكن يكون منشأ الانتزاع حيثية واقعية تكوينية في ذات الشيء، كانتزاع عنوان ممكن من ذات الشيء بلا انضمام ومن غير أن يكون لمبدأ الإمكان أي تأصل ووجود في الخارج، لكن الانتزاع يكون بلحاظ حيثية واقعية في ذات الشيء الموجود في الخارج كالإنسان، وهي خصوصية كونه مستويا نسبة في ذاته إلى الوجود والعدم، من ذاته لا شيء له يرجح وجوده أو عدمه، فينتزع من هذا عنوان ممكن له. القسم الثالث هو الخارج المحمول أيضا، وهو يحكي الاتصاف بمبدأ لا تأصل له أيضا كما في سابقه، مع فرق أنه في السابق كان منشأ الانتزاع حيثية تكوينية في الشيء، وهنا يكون منشأ الانتزاع أمرا جعليا اعتباريا من ملاحظة حكم الشارع بعد صدور العقد بشرائطه بالملكية أو بالزوجية، أي من ملاحظة اعتباره لهذين الأمرين، فإنهما اعتباريان ولا وجود لهما وراء اعتبار المعتبر. فمن ملاحظة اعتباره لهما وحكمه بهما عند تحقق السبب الموجب لهما، ننتزع من ذات زيد عنوان مالك وعنوان زوج. إذا تبينت هذه الأقسام الثلاثة اتضح أن المراد من الخارج المحمول الذي ورد في العبارة هو ما يشمل هذين القسمين الأخيرين من الأقسام الثلاثة مقابل الأول المحمول بالضميمة. هذا من حيث المبدأ، لكن بحسب أمثلة المصنف لما مثل للخارج المحمول خص الأمثلة بأمثلة القسم الثاني منه، أي ما ينتزع بلحاظ الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية والرقية ونحو ذلك من الإضافات والاعتبارات كمعبر. ولعل منشأ تخصيص هذا بالذكر أن الذي يصلح في العادة أن يكون موضعا ومحلا لحكم الشارع لترتيب الآثار الشرعية هو هذا القسم. لا تجد في العادة ترتيب أحكام شرعية على مثل عنوان ممكن وشيء وموجود وأمثال ذلك، ولكن تجد أن الشارع يعتبر ملكية وزوجية ويعتبر رقية وحرية وأشياء أخرى من هذا القبيل ويرتب عليها أحكاما وآثارا. إذا اعتبر الملكية منع من التصرف إلا بإذن المالك، وإذا اعتبر الزوجية أوجب على الزوجة التمكين ومنعها من الخروج بغير إذن، وأوجب على الرجل النفقة والعشرة بالمعروف وأمثال ذلك من هذه الأحكام. كأنه بحسب العادة مثل هذا القسم هو الذي يقع موردا للآثار والأحكام الشرعية، لذلك مثل بأمثلتي هنا وأهمل الأمثلة للآخر. وعلى كل حال فمراده أن الذي يكون متعلق التكليف هو المعنون لا العنوان بجميع أقسامه الثلاثة، سواء كان عنوان الخارج المحمول بقسمين أو كان عنوان المحمول بالضميمة بقسمه الواحد. هذا في توضيح الخارج المحمول. وقد اتضح إجمالا المراد من لفظ العنوان ولو في نفسه فعلا وبقطع النظر عن العبارة. العنوان في نفسه بغض النظر عن عبارة المصنف يمكن أن يقال المراد به ما يشمل هذه الثلاثة، عنوان المحمول بالضميمة وعنوان الخارج المحمول بقسمين. لكن بالنظر إلى العبارة يحتمل شيء آخر سأذكره بعد قليل. إذن بالنظر إلى نفس لفظ العنوان قد يقال إن المقصود به المعنى الجامع لهذه العناوين في الأقسام الثلاثة للمحمول بالضميمة ولقسمي الخارج المحمول. إذا فسرناه بهذا فمن المحتمل حينئذ أن يكون المراد بالاسم الذي ذكره في العبارة وجعله مقابلا للعنوان أن يكون المراد به ما قد يقال إنه ظاهره وهو الحاكي عن الحقيقة الجوهرية. قد يقال هذا ظاهره، إذا لم تقبل أن ظاهر لفظ الاسم إرادة معنى يحكي عن حقيقة جوهرية لها وجود جوهري قائم في ذاته في الخارج، فعلى الأقل بقرينة المقابلة بين العنوان والاسم، والمفروض أن العنوان يراد به في نفسه وبغض النظر عن العبارة ما يشمل العناوين العرضية الثلاثة، الخارج المحمول بقسمي والمحمول بالضميمة. فمقابل ذلك الاسم، أي ما يحكي معنى جوهرية، هذا احتمال بالنظر إلى نفس معنى العنوان بغض النظر عن العبارة وبقرينة المقابلة مع الاسم. وعلى هذا التقدير فيكون مراد أن متعلق التكليف ليس هو الاسم بمعنى الحاكي عن المعنى الجوهري، ولا العنوان بمعنى الحاكي عن المعنى العرضي بأقسامه، بل هو نفس المعنون الخارجي لهذه العناوين، يعني الوجود الجوهري الخارجي أو المعنون الخارجي العرضي كما في تلك الاعتبارات مثلا. هذا بقطع النظر عن العبارة وبالنظر إلى نفس لفظ العنوان في ذاته. وأما بالحال العبارة فمن المحتمل أن يكون المراد بالعنوان خصوص الخارج المحمول لا العنوان الشامل الأعم منه ومن المحمول بالضميمة، بقرينة أنه لما ذكر العنوان فسره بما ينتزع عن الشيء تصورا ويخترع ذهنا من دون أن يكون بحذائه شيء في الخارج، وهذه خصوصية الخارج المحمول. في الخارج المحمول أنت تنتزع عنوان ممكن مثلا وعنوان زوج، تنتزعه وتخترعه في الذهن وعلى مستوى التصور، وإلا فليس في الخارج إمكان يحكى بلفظ ممكن الاتصاف به، ولا في الخارج زوجية يحكى بعنوان زوج الاتصاف بها، اختراع ذهني تصوري. نعم، هذا الاختراع الذهني التصوري في الأول يلاحظ فيه خصوصية واقعية، في الثاني يلاحظ الاعتبار، لكن على كل حال لا وجود خارجي لمنشأ هذا الانتزاع، وليس إلا ذات المنتزع منه، ذات الشيء المتصف بالإمكان بالممكنية، وذات زيد المتصف بالزوجية والمالكية. هذا الذي فسر به العنوان مناسب لخصوص المحمول الخارج المحمول، فلعل المراد بالعنوان في عبارته بهذه القرينة خصوص الخارج المحمول. طبعا الخارج المحمول قلنا له قسمان، لكن هو بعدما فسره بهذا المعنى المنطبق على القسمين خصه في مقام التمثيل بأمثلة القسم الثاني الذي ينتزع بالحاض الأمر الاعتبار. هذا التخصيص وجهه ما ذكرنا من أن الخارج المحمول وإن كان له قسمان، لكن الذي يكون عادة منشأ لترتيب الآثار الشرعية أو العقلائية المرتبطة بنظم المعاش والعلاقات والمعاملات هو القسم الثاني الذي ينتزع بالإحاضة الاعتبارات والإضافات. إذا كان المراد بالعنوان الخارج المحمول في العبارة، حينئذ يمكن أن يكون المراد بالاسم الذي قوبل به إما خصوص العنوان الذي يحكي ما له تأصل في الخارج من الأعراض والمقصود به المحمول بالضميمة كعنوان أبيض وأسود مما يحكي مبدأ متأصلا كالبياض والسواد، وإما ولعل هذا يكون أولى الأعم من ذلك، يعني ما يحكي الأعم مما له تأصل عرضي في الخارج كالسواد والبياض ومما له تأصل جوهري، فيكون بذلك استوفى كل أقسام ما يوجد في الخارج من أعراض وجواهر. والمعنى مرة أخرى أن متعلق التكليف ليس هذه العناوين كلها، العنوان بحسب اصطلاحي المساوي للخارج المحمول، ولا الاسم المساوي لما يحكي العرض الانضمامي أو الذات الجوهرية، بل المتعلق بالتكليف معنون ومسمى، معنون العنوان ومسمى الاسم في الخارج، الوجود الخارجي للجوهر والوجود الخارجي للعرض الحاكي عن الحقيقة المتأصلة كالأبيض عن البياض، وكذلك الوجود الخارجي لمثلي ممكن وزوج ومالك، طبعا فيما يتصور له تكليف وحكم شرعي من هذه الأقسام في الخارج. هذا. ثم إن المصنف العبارة في مقام نفي تعلق الأحكام بالعنوان ذكر أمثلة مثل الملكية والرقية والزوجية وأمثال ذلك، يريد أن يقول ليس عناوين هذه الأشياء متعلقة الأحكام بل واقعها الخارجي. هنا اعترض على المصنف أن الذي يتوهم كونه متعلق التكليف ويحتاج إلى دفع التوهم فيه ليست عناوين زوجية وملكية، نفس الزوجية والملكية لا تكون متعلقة التكليف، بل العنوان المناسب لفعل المكلف منهما، فعل المكلف، المكلف لا يفعل ملكية لا يفعل زوجية، المكلف يفعل التمليك، مثلا في العقد عقد البيع المكلف يوقع العقد ويملك بهذا السبب، الملكية أثر العقد الصحيح وليست نفس فعل المكلف. فالعنوان الذي يتوهم كونه متعلق التكليف عنوان التزويج وعنوان التمليك، فهذا يدفع عنه ويقال ليس متعلق التكليف عنوان التمليك والتزويج بل واقع التمليك والتزويج الخارجيين، لا أن يقال ليس متعلق التكليف عنوان الملكية والزوجية، فإنه من أول الأمر هذان لا يتوهم كونهما هما العنوان الذي يتعلق به التكليف. لكن قد يقال إن التكليف يتبع الملاك، وقد يكون الملاك أحيانا في السبب في نفس التمليك فيتعلق التكليف بالتمليك، وقد يكون في المسبب في الملكية فيتعلق بها، وتوهم أنها غير مقدورة للمكلف وإنما هو يقدر على السبب، والملكية نتيجة تترتب على السبب ولا يقدر عليها، توهم باطل لأنه إن لم يقدر عليها بالمباشرة لا يقدر المكلف ابتداء على إيجاد ملكية، لكنه يقدر عليها من خلال القدرة على سببها، يقدر على التمليك وعلى العقد المسبب إلى الملكية، فيقدر من خلاله على الملكية. فإن القادر على سبب الشيء قادر على نفس الشيء. فإذا من حيث المبدأ لا مانع من كون متعلق التكليف هي الملكية والزوجية إذا فرض الملاك فيهما لا في التمليك والتزويج، والمفروض أنهما مقدوران ولو بالقدرة على السبب. فيمكن في مثله أن يحتاج إلى دفع التوهم فيقال ليس متعلق التكليف مثل الملكية ومثل الزوجية كعنوانين، بل معنونا هذين العنوانين هما متعلق التكليف. الملكية الخارجية هي المطلوبة مثلا، الزوجية الخارجية هي المحبوبة، وهكذا. فلا إشكال من هذه الجهة أيضا. بهذا الكلام تمت المقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة فحاصلها أن تعدد العناوين الصادقة على الشيء الواحد لا توجب تعدد هذا المعنون المصدوق لهذه العناوين، ولذلك قد تصدق عناوين كثيرة على شيء واحد جزما لا تعدد فيه ولا يؤثر صدق هذه العناوين الكثيرة عليه وانتزاع تلك العناوين الكثيرة منه، لا يؤثر في وحدته ولا يغير من ذلك ويجعله متعددا. وكمثال ذات الواجب تعالى فإنه يصدق عليه عالم ويصدق عليه قادر كما يصدق عليه حي متكلم مثلا، وغير ذلك من العناوين والمفاهيم والأوصاف التي وصف تعالى بها نفسه، مع أنه واحد لا يتعدد بذلك، بل وبسيط هو واحد مقابل المتعدد، وهو بسيط مقابل المركب، فهو واحد ذاتا وواحد جهة وحيثية، ليس له حيثيات، حيثية واحد بسيط، بسيط عنصر واحد لا تركيب فيه. إذن الواحد البسيط من كل جهة وهو الله تعالى تصدق عليه عناوين كثيرة وتنتزع من ذاته مفاهيم متعددة من دون أن يتأثر وحدته ذاتا ولا وحدته حيثية بهذه الانتزاعات وهذه الصدوق. فلئن كان الواحد ذاتا وجهة أي البسيط كذلك ينتزع منه مفاهيم متعددة لا تؤثر في وحدته، فأولى منه بذلك غيره وهو الواحد ذاتا المركب جهة وحيثية ذو الجهات المتعددة. وذلك أن تعدد جهاته يسهل انتزاع المفاهيم الكثيرة فيه. الله سبحانه وتعالى بسيط ليس فيه تركب ولا تعدد جهات، ومع ذلك أمكن انتزاع عناوين مختلفة تصدق عليه ووحدته معها محفوظة. إذا كان كذلك فما كان فيه تعدد جهات هو أقبل من البسيط لانتزاع تلك المفاهيم المتعددة أيضا من دون أن تؤثر على وحدة ذاته. وعلى الأقل هو ليس بأدنى حالا منه المتعدد الحيثية مثل البسيط. كيف هنا ينتزع مفاهيم متعددة وتصدق على الذات من دون أن تتأثر وحدة الذات؟ كذلك في مثل الإنسان ينتزع له عناوين متعددة وتصدق عليه من دون أن تتأثر وحدته الخارجية. فمثلا إذا كان زيد موجودا في الخارج على موضع على هذه البقعة من الأرض وأمامه شخص وخلفه جدار وعن يمينه شجرة وعن يساره ما أدري ماذا، فينتزع منه هو الواحد في الخارج من هذه الحيثيات مختلفة عناوين متفاوتة كلها تصدق عليه من دون أن يتغير واقع كونه واحدا في الخارج. فمن حيثية كونه على شيء ينتزع له عنوان الفوق فيقال زيد فوق كذا، ومن حيثية كونه خلف شيء ينتزع له عنوان الخلفية فيقال هو خلف فلان، ومن حيثية كونه أمام الجدار ينتزع عنوان الأمامية ويقال هو أمام الجدار، وهكذا بالنسبة لسائر الحيثيات. فهو فوق وهو خلف وهو أمام وهو على يمين كذا وعلى يسار كذا في الوقت نفسه الذي هو شيء واحد في الخارج، لم تتغير وحدته ولم تنثلم فرادته بهذه الانتزاعات وهذه الصدوق. إذن تعدد العنوان الصادق على الشيء الواحد لا يلزم منه تعدد ذلك الشيء الواحد. هذه هي المقدمة الثالثة، وقد تمت إلى هنا مقدمات ثلاث، هي على الترتيب التالي: أولا أن متعلق الأحكام هي المعنونات الخارجية، ففعل الصلاة في المخصوب هذا المجمع، الصلاة في الموضع المخصوب هي كفعل خارجي تكون مأمورا بها إذا قلنا بالأمر، أو تكون منهيا عنها إذا قلنا بالنهي، أو تكون مأمورا بها ومنهيا عنها إذا قلنا بهما. هذا أولا. ثانيا أن الأمر والنهي وما يستفاد منهما من وجوب وتحريم كسائر الأحكام التكليفية الأخرى هما متضادان متنافيان في مرحلة الفعلية، بحيث لا يصدر منهما حكمان من مشرع واحد يتعلقان بشيء واحد في وقت واحد. لا يجوز، يمتنع أن يقول المولى يجب هذا ويحرم هو نفسه أيضا في الوقت نفسه. ثالثا أن تعدد العناوين الصادقة على الشيء الواحد لا يغير من واقع كونه واحدا في الخارج، فكون فعل الصلاة في الموضع المخصوب فعلا واحدا وجودا واحدا خارجيا، سمركب من حركات وسكنات نعم، لكنه وجود واحد هو الذي تقولون يصدق عليه، أو هو كذلك يصدق عليه صلاة ويصدق عليه غصب. هذا الفعل هذا الوجود الواحد في الخارج، كونه واحدا متعنونا بعنواني صلاة وغصب لا يغير من كونه واحد. هذا الواحد كونه متعنونا بعنواني غصب وصلاة لا يغير من كونه واحدة. مجموع هذه المقدمات الثلاث الأحكام تتعلق بالمعنون الخارجي، الأحكام تحريم والوجوب متضادة لا تجتمع في الواحد، الواحد الخارجي تعدد عنوانه لا يغير من كونه واحدة. مجموع هذه الثلاثة ينتج أن مثل الصلاة في المخصوب هذا الفعل الواحد في الخارج الذي تعدد عنوانه وكونه من حيثية صلاة ومن حيثية غصبا لا يغير من واقع كونه واحدا، مثل هذا يقول الجوازي في المسألة إنه قد اجتمع فيه الوجوب والتحريم المتضادان. مثل هذا الواحد الذي لم يتغير وحدته بتعدد العنوان هو المجمع لحكمين متضادين، فاتضح من ذلك أن هذا القول يرجع إلى تجويز اجتماع المتضادين في واحد وهو ممتنع، لذلك لا بد من القول بالامتناع. وألفت نظرك أنني عندما في الأمثلة أنظر إلى مثل فعل الصلاة في الخارج في الموضع المخصوب لا لأننا نريد هذا الواحد كشخص، قلنا في الأمر الأول من الأمور التي قدمناها في أول المسألة إن المقصود من الواحد في العنوان ليس الواحد الشخصي، بل الواحد ولو الكلي مثل الواحد النوعي والواحد الجنسي، وإنما المقصود إخراج مثل الواحد بالنوع والواحد بالجنس أو حتى بالمفهوم على ما أوضحنا هناك. فيمكن أن تنظر إلى هذا كواحد شخصي، ويمكن أن تنظر إليه كواحد بالنوع، نوع الصلاة في المخصوب الذي هذا فرد من أفرادها، وجودها الخارجي الذي هو متعلق التكليف وجود واحد وتعدد عنواني صلاة وغصب بالنسبة إليه لا يغير من واقع كونه واحدة. فالقول باجتماعي التحريم والوجوب فيه قول باجتماع الضدين في شيء واحد وهو محال، لذلك قلنا إنه يكفي لتحقيق القول بالامتناع تمهيد هذه المقدمات الثلاث. يبقى مقدمة رابعة قلت ذكرها لدفع شبهتين، هذه تأتي لاحقا. قال ثانيتها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، وما هو في الخارج يصدر عن المكلف، فعل المكلف الخارجي، وهو أي المكلف فاعله وجاعله، جاعله يعني موجده، جاعله التكويني، كأنه تحرج أن يعبر خالقه مثلا، هو فاعله وجاعله موجده خالقه، فالإنسان يخلق أفعاله أيضا، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. لا ما هو اسمه وهو واضح، طبعا لم يكن واضحا ما هو الاسم عندنا، لكن واضح أن الاسم ليس متعلق التكليف، ويحتمل أن الاسم كما قلنا يراد به ما يشمل الجوهر والعرض الانضمامي أو يختص بالعرض الانضمامي. قد تجد في بعض الحواشي احتمالات أخرى في التفسير. ولا ما هو عنوانه، هذا القسم الثاني، هذا قلنا في نفسه يحتمل شمول عناوين العرضية كلها، محمول بالضميم والخارج المحمول، لكن فسره بهذا مما قد انتزع عنه، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذاء أي شيء خارج، ويسمى ويكون خارج المحمول، الخارج المحمول. إذا فسر العنوان بتفسير يناسب خارج المحمول، فبحسب العبارة لعل حمله على هذا أفضل. أيضا خصه بهذه الأمثلة كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية، طبعا كل ذلك في الخارج، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات فوقية وتحتية إذا تصور لها أثار شرعية وأمثال ذلك، بنوة وأبوة إضافات ولها أحكام شرعية. قلت هذا التخصيص بهذا القسم ما ينتزع من الأمر بالملاحظة الأمر الاعتباري، لعله من باب أن العادة أن يكون متعلق الأحكام أمثال هذه الأول من القسمين. إذن لا شبهة في أن متعلق الأحكام فعل المكلف في الخارج لا اسمه ولا عنوانه. لماذا؟ ضرورة أن البعث ليس نحو الاسم والعنوان، والزجر لا يكون عنه، وإنما يؤخذ الاسم أو العنوان في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقات الأسماء والعناوين من المسميات والمعنونات الخارجية، وللإشارة إلى هذه المسميات والمعنونات. إذن يؤخذ فيها آلة بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، بمقدار ما تريد الحكاية والإشارة إلى الخارج، لا بما هو هو، لا لغرض في نفس الاسم والعنوان وبنفسه وعلى استقلاله وحياله، يعني استقلاله أيضا. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا ينثلم بتعدد الوجه والعنوان وحدة المعنون، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة من الجهات أبدا، يقصد به البسيط من كل جهة وهو الله تعالى، بل بسيط من جميع الجهات، يعني ليس فيه حيث وجهة غير حيث وجهة، غير حيث وجهة، وليس فيه جهة مغيرة لجهة أصلا كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته وأحديته، بحسب الظاهر الأحدية ترجع إلى البساطة، تصدق عليه مفاهيم أو إلى البساطة أو إلى معنى جامع للمتقدمين، يعني أحدية يعني الوحدة مقابل التعدد والوحدة مقابل التركب بمعنى البساطة، لعله الجامع لهما، فهو على ما هو عليه من ذلك تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية، صفات الجلال والتنزيه، والصفات الجمالية والكمالية، تلك السلبيات وهذه الثبوتيات مثلا، ليس بكذا، ليس بمركب، ليس بعاجز، ليس ما أدري كذا، أو هو عالم قادر حي له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، تصدق عليه هذه، لكنها بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد الفرد الأحد. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، والحمد لله رب العالمين.